صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجب ضمان حقوق الملكية الفكرية على حد التعبير الحديث أم لا، وقلنا إن هذا أيضا مسألة من مسائل ضمان المنافع غير المستوفاة، ومصداقها الواضح في زمننا الكتب، سواء كانت الكتب الورقية أو الإلكترونية، فتكثير النسخ أو النسخ الموجب لفوات المنفعة إذا صح التعبير للمؤلف، أو الإضرار بالمؤلف في بعض الأحيان، هل يستلزم ذلك ضمان ما نقص من قيمة الكتاب الورقي أو الإلكتروني؟ قلنا أقصى ما يمكن أن يستدل به على وجوب ضمان المنافع في مثل هكذا الموارد، أي في حقوق الملكية الفكرية، هو وجود ضرر، وإن كان في التعبير الحديث أو في البحوث الحديثة يطرحون هكذا، يقولون إنه لولا ضمان حقوق الملكية الفكرية للزم من ذلك عدم تقدم العلم والمعرفة، أي أن إحدى الركائز التي يقوم عليها التقدم العلمي والمعرفي هو ضمان حقوق الملكية الفكرية. ومعنى ذلك أنه ليس المؤلف فقط يتضرر، بل المجتمع، الدولة، الفئة، المصنع الذي ينتمي إليه، جميع يقع في الضرر لو لم تحفظ حقوق الملكية الفكرية. وطبعا كما تعلمون هذا بحث واسع، يعني لا حدود له، يعني الصناعات والابتكارات ويعني بحث طويل جدا، وإحنا ما عندنا يعني شيء، لأن هذه مسائل مستحدثة إذا صار حديثة، ما في إلا تمسك بالعمومات ولا ضرر، فإذا صدق لا ضرر، لا ضرر حاكم كما لا يخفى، وإذا لم يصدق لا ضرر فلا يجب الضمان. يعني مثلا لو أحد أخذ كتاب ونسخه أو كثر النسخ ولكن المؤلف لا يتضرر، فما في دليل على أنه لا يجوز، لكن قيل إنه يسوغ للمؤلف أن يمنع نشر فكره، يقول أنا ما أجيز أن ينتشر هذا الفكر الذي كتبته. يعني مثلا واحد كتب كتابا في الرجال عن مراجع العصر الحديث مثلا، وأبان مثلا بعض الخصائص، ويمكن لا يريد أن يطلع على هذه الخصائص التي يتصف بها مثلا العلماء أو الشعراء الأدباء، يطلع عليها عامة الناس، فيقول لا أريد أن ينشر هذا الفكر الذي كتبته. قيل هذا يعني من حقه ذلك، لأنه هو نتاج فكري، فإذا لم يرضى كره ذلك يعني. بالتالي يجوز له أن يمنع من هذا الباب أو يسوغ النشر بقيمة. لاحظنا؟ يقول أجيز مثلا نشر هذا بقيمة، يعني أبيع هذا وأحصل على قيمة، ويمكن أن هذه القيمة أنا أتلافى بها ما يحصل لي من ضرر مثلا أو من عدم نافع. لاحظنا؟ قيل هكذا. نعم، على كل إن صدق لا ضرر فلا يجوز، يعني نشر الكتاب أو نسخ هذه السيديات مثلا أو البرامج، سواء كانت علمية أو أدبية، أو مثل الآن الرسائل التي تكتب في البحوث، رسائل الدراسات العليا، فعلا الجامعات ما تسوق ولا تجيز نسخ هذه الكتابات، ويقال إن يعني إن النشر دون الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية يوجب يعني يسمونه شنو، سرقة علمية يعني. ما أدري أنه هذا يصدق عليه ضرر أو ما يصدق عليه ضرر، إن صدق لا يعني ضرر فلا يجوز، وإن لم يصدق، وهذا طبعا يتفاوت من كتاب إلى كتاب ومن فكرة إلى فكرة، فما يعني تستطيع أن تعطي ميزانا إلا الميزان العام.
نعم،
كل شيء. لذا الابتكارات الآن لو واحد سوي بطريقة خاصة عمل فني، أي هذا يسمونه براءة اختراع.
ما أوضح مثال البث الآن شيخنا، يعني بعض الجهات لا تسمح مثلا، يعني يدخلون الشباب مباريات وكذا ويشوفون بطريقة أخرى يعني.
هذا يقول أنا أشتري هذا. القنوات تشتري مثلا، تجي تتفق مع الفرق الرياضية وكذا، تقول أنا بس حصرا أنا الذي أنشر هذا المباريات.
المهري مرة قلت له يقول يجوز،
هذا كله يتكلم عن أنه يعني ما يعني هذه أشياء لا تملك، أي أو أنها مثلا لا تشكل ضررا معتد به عرفا، فإذا كان لا تملك أو لا تشكل ضرر يجوز. كلام يعني قلنا يتفاوت.
سرقة شرعية إذا شكل
لا، هذا يصير مو من باب منفعة، هذا يصير لا يجوز، لأن يعني يوجب الإضرار بالغير، الإساءة والإضرار بالغير بشيء غير الكلام في الفوائد والضمان المنفعة غير المستوفى. طيب، إلى هنا تبين لنا واتضح لدينا وجوب ضمان المنافع المستوفى وغير المستوفى، والكلام في الضمان بالبدل بعد أن وجب ضمان البدل، فهل يجب ضمان البدل في المثل بالمثل وفي القيم بالقيمة، أم لا يسوغ الضمان بأي بدل سوف يأتينا التعريف للمثل والقيم. قيل نعم يجب الضمان في الأمور المثلية بالمثل، فإذا مثلا كانت تالف حنطة أو شعير من الأمور المثلية يجب الضمان بالحنطة أو الشعير أو التمر مثلا، هذه أمور مثلية، أو الأرز. وإذا كان الضمان بالأمور القيمية الأعيان مثل النقدين، مثل الإبل والغنم، هذه أمور جنه لها قيمة، فيكون الضمان بقيمتها مو بمثلها، طبعا على تفصيل سوف يأتينا في التعاريف. وقيل أيضا بوجوب ضمان المثل بالمثل والقيم بالقيمة لوجود أدلة دالة على ذلك. من أهم الأدلة التي دلل بها على وجوب الضمان في المثل بالمثل وفي القيم بالقيمة الإجماع. قيل هنا انعقد إجماع على ذلك، ولم يخالف في هذا الإجماع إلا ابن الجنيد الإسكافي. وأيضا عندنا إطلاق مقامي كما سوف يأتي، وأيضا عندنا آية قرآنية بعد، وهي قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بمثل ما اعتدى عليكم. ها؟
ولا تبخس الناس أشياءهم يمكن
يخسر. هذه أيضا ولا تبخس الناس أشياءهم لها دلالة عامة، يعني
كل الأمور
ممكن. طبعا أما الإجماع في مثل هذا الأمور كما قلنا خالف فيه ابن الجنيد، يعني له عبارة نقلت عنه يظهر منها أنه يسوغ ضمان المثل بالقيمة، وأيضا يجوز ضمان القيم بالمثل، يعني بما يساويه من الأشياء اللي لها أمثال. يعني مثلا لو كانت تالف أحد من الأمور المثلية من التمر مثلا أو الحنطة أو الشعير، ممكن أن نضمنه بأحد الأنعام مثلا الثلاثة، ما في مشكلة. والعكس أيضا إذا كان التالف هو شنو؟ قيمي، شاء بعير، ممكن أن يضمن ذلك شنو؟ بحنطة أو شعير. هل هذا يسوغ بنحو مطلق أو إذا رضي من؟ يعني المالك إذا رضي ساغ الضمان شنو؟ ساغ ضمان المثل بالقيمة والقيم بالمثل. طبعا في مسألة رضا المالك هذا لا إشكال فيه، لأن إذا كان رأي ابن الجنيد ويعد مخالفا للإجماع بسبب كون المالك يرضى، هذا ما في أي مشكلة، يعني هذا لا يقال أنه خالف. لاحظنا؟ لأن كل واحد يصير شنو؟ أنت يعني هو يريد أن يحفظ مالية أمواله بأي نحو كان، مو هدف أن شنو؟ الحق له أن يتصرف في أمواله. فهذا لا يقال إن ابن الجنيد خالف لكونه مثلا يعني لم يقل بوجوب ضمان المثل بالمثل أو القيمة بالقيمة، هذه مش مخالفة، عرفنا؟ طبعا عندنا أيضا بعض الروايات استدل بها على وجوب ضمان المثل بالمثل، فيصير عندنا إجماع وعندنا الآية المباركة وعندنا أيوة بعض الروايات الدالة على أو التي يستظهر منها ذلك. حطوا بين معقوفتين ذهنيتين في يعني فهم ظواهر الأدلة كما لا يخفى، يعني مثلا قد يأتي الدليل ويعبر بتعبيرات متعارفة في عصر من العصور أو في بلد من البلدان، فهل يستفاد من ذلك الدليل الدال؟ مثلا لو جاءت رواية وكانت تالف مثلا من المثل أو القيم وقال لك اضمنه بمثله أو اضمنه بقيمته، فهل يمكن أن يكون مدلول الرواية والمستفاد من الرواية أو فقه الرواية دال على وجوب ضمان المثل يعني المثل بمثله أو القيمة بنفس القيمة، أو لا الرواية جاية قضية خارجية جائية لتدلل على وجوب الضمان وحفظ مالية مالك، يعني ما يستفاد منها فقهيا أنه لا بد إذا كان التالف من الحنطة لا بد أن يضمن من الحنطة أو كما يعبر من أقرب الأصناف إليه وهو مثله، يعني الرواية قد لا يستفاد منها من الناحية الفقهية ذلك، قد يقال أن الفقه هو أو الدلال الإمام عبر أو المعصوم سلام الله عليه عبر لأن أموال المالك سواء كانت هي في حنطة في غنم في إبل في شعير في أي شيء، يعني أموال المالك لها احترام، والإمام مو بصدد ضمان أقرب الأصناف للتالف، مو بصدد الإشارة إلى هذه الحيثية، وإنما في صدد أن هذا المال له احترام ولا يسوغ لمن تلف تحت يده أن ألا يضمن، يعني لا بدية الضمان باعتبار حفظ مالية المالك لأمواله، وليست الرواية بصدد التعبير يعني أو الدلالة من الناحية الفقهية على ضمان مثل بمثله أو القيمة أو القيمة بالقيمة، مو في هذا الصدد، يعني ذبل نحطوه بين معقوفتين لأن راح يجينا يعني إشباع لهذه الحيثية ما بعد إحنا
هذا شفنا غير الإطلاق المقامين، يعني استدلال بالروايات غير الإطلاق المقامين،
أي هو نفسه يعني إحنا نستفيد من روايات أي نفس روايات الإطلاق يدل كما سويته، خلا بيجينا الآن بيجينا يعني ولا تعجل
حفظناها تحفظها كان أول جميل يعني
لا بد أن احنا نحفظها
أي القرآن الآيات.
طيب أيضا من الأبحاث التي سوف يعني نسلط الضوء عليها أن في بعض الأحيان نشك في كون التالف هذا من مثلي أو القيمي، فإذا قلنا بوجوب الضمان للأقرب وهو مشكوك في كونه مثلي أو قيمي، مثل الآن النقدين المشكوك هذا هل هو من المثلي؟ لأن في الحقيقة إذا سكتوا أو هو أصلا النقد هو قيمة لحد شنو، خصوصا كما سوف يأتينا إذا قلنا إن المثلي هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة. هذا في بعض الأحيان فعلا هذه مثلا، خلينا نجيب الآن مثال واضح في التداول، نقول هذه الأشياء المسكوكات مثل الأنصات في زماننا، هذه أمور مسكوكة، هذه أجزاء بالجرام صدق تتساوى، لكن لو انكسر هذه الأنصة طاحت، افرض انكسرت، وكان يصعب كسرها ولكن ممكن، ما في شيء غير ممكن. فإذا انكسرت أي فتشوف القيمة تنكسر، فما نقدر نقول يعني تساوت أجزاؤه تتساوى في القيمة، هذا ما تساوى في القيمة. طيب إحنا شككنا في قيمته أو في كونه مثليا أو قيميا، فلماذا ها هنا؟ هذا أيضا الفقهاء اختلفوا في مثل هذه هكذا موارد، قالوا ها في مثل هذه الموارد يجوز الضمان بكل من الأمرين، لأن مشكوك يجوز الضمان بالقيمة ويجوز الضمان بالمثل. قيل لا، لا يجوز الضمان بالقيمة إلا إذا رضي المالك، وقيل لا إلا إذا رضي من المتلف. شوف لحظة، من تلف هذا الشيء تحت يده. فالمسألة يعني ليست بهذه الوضوح، يعني ما فيها ذلك الوضوح، ولذلك لما نرجع قلنا اللي ضعوه بين المعقوفتين الذهنيتين اللي هو هل أن فقه الرواية يدلل فعلا على ضمان المثل، ويعني في المثل بالمثل، أو لا أن الفقه هو بس مجرد أو الرواية جائية لتدلل على حفظ المالي، لاحظنا كما يفهم بعض المحققين في مثل هكذا موارد، يقول الروايات ما لها يعني الإطلاق المقامي ما يدلل كما قلت الرواية بأنها أطلقت فتدلل على الضمان مثلا يعني المثل أو المثل بالمثل والقيمة بالقيمة، ما لها هل 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 فهم هذا. لاحظنا يعني كأن الفقهاء بالخصوص القدماء لأن الأمور يعني قليلة بين أيديهم، يعني المتاح للضمان أمور بسيطة جدا في التداول، الآن القضايا كلها تقيم بالقيمة المالية، يعني التقييم العرفي في عصرنا الحديث أو في العرف الاقتصادي الحديث ما يقال لك مثلا إذا تلف عندك قيمة ذهب ورحت حتى إلى المحاكم في الدول متقدمة يقول لك والله هذا يعني القوانين، يعني مو كلامنا قوانين سماوية، القوانين العرفية التي أمضاها الشارع، ما يقول لك مثلا إذا مثلا سرق ذهب تحت يدك مثلا 2 كيلو جرام تضمن ذهب 2 كيلو جرام، سواء يقول لك تضمن ذهب أو تضمن يعني القيمة النقدية السوقية، ولا يرون أنه لا بد أن تضمن يعني وإن كان هذا يعني من القيمة، خلنا نقول تلفت أغنام عندك وأنت فرطت فيها، لا يقال لك لا بد أن يعني حتى أغنام أيضا من القيمة، خلنا نجيب مثلا تلفت شنها حنطة عندك من المثل أو أرز تحت المخزن، ويقال مثلا أنك فرطت مثلا لم تضع ذي احترق المخزن لأن ما في طفايات كفاية، هذه إطفاء الحريق مو فيه قوانين السلامة، فأنت تعد شنو مفرط. فهنا نقول لو كنت يعني غير مفرط فلا تضمن، لكن بما أنك فرط فأنت ضامن. طيب إذا كنت ضامن فهل تضمن في المثل يعني بمثله وفي القيمة بقيمته؟ ما يقال لك في القوانين الحديثة، ما يقال لك، وهذا أساس التشكيك اللي قلنا ضعوه بين معقوفتين في دلالة أي الروايات على وجود إطلاق مقامي يستفاد منه في ضمان يعني المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، يعني في تأمل واضح. طيب أما في تعريف المثلي، قلنا طبعا ابن الجنيد هذا خالف، وطبعا سوف يأتينا هل هو فعلا العبارة التي أوردها ابن الجنيد يرحمه الله دل على وجود مخالفة أو لا، حتى في عبارته شيء من التأويل، بمعنى أنه هو لا يريد أن يخالف، عرفنا، بل هو في الحقيقة يريد شنو؟ أن يتفق، لكن يظهر من العبارة شيء من الغموض، يعني عبارته فيها إبهام، ولكنه لا يريد المخالفة. مو في بعض الأحيان الواحد يعبر يريد أن يفصح عن شيء فيصير التعبير لا يدلل على المراد، عرفنا، يعني ابن الجنيد لا يريد أن يخالف الإجماع، وإنما في تعبيره شيء من الغموض قابل لأن ماذا يعني بالتأويل، أي يكون موافقا للإجماع. هل هذا ممكن أو لا؟ سوف أيضا نسلط الضوء عليه. أما في تعريف المثل فقيل هو ما تساوت أجزاؤه في القيمة، من أوضح مصادقه كما قلنا التمر، حنطة، شعير، الأرز، هذه أجزاء الشيء، مثلا حبات الأرز، ولا يقال مثلا في التمر مثلا في والله في بعض حباته كبيرة وبعض الحبات صغيرة، هذه ما تتساوى في القيمة، هذا كل شيء يعني ليس باللحاظ الدقي وإنما باللحاظ العرفي، عرفنا. ولا حتى إذا قلنا أجزاءه قيل ها أجزاء، ترى المقصود حتى الأجزاء اللي جزء الجزء جزء، لاحظنا، فالقشور ليست لها قيمة اللب لا، ليس المراد هذا. فعندما نقول ما تساوت أجزاؤه في القيمة نقصد التساوي من الناحية العرفية وليست من الناحية الدقية، لأن واضح ما في شيء تتساوى أجزاؤه من الناحية الدقية. لو أخذنا حتى حبات الأرز يمكن أن نجد فيها يعني شيء من التفاوت، عرفنا، يعني يمكن ما أدري، لكن وفعلا نجد، لأن بعض حبات الأرز مثلا قد تكون أكبر من بعضها الآخر. أما في قضية التمور فهذا أوضح من الشمس، يعني في بعضها كبير في بعضها متوسط، وفي وحتى في الفواكه الأمر كذلك، يعني في تفاوت. وطبعا هناك تعريفات كثيرة للمثلي، لكن كل هذه التعريفات كما مر عليكم في الكفاية وفي غيرها من التعريف الأصولية، يعني لا يراد بها شنو؟ التعريف الفلسفي والمنطقي الدقيق، المراد بها شنو؟ تقريب يعني أو التعريف بالرسم أو إيصال المراد إلى الفهم الذهني. إحنا الآن عندما قلنا إن القيمي مثل الأنعام الثلاثة البقر والغنم والإبل، وقلنا مثلا المثلي اللي تتساوى أجزاء، صار لنا المطلب في شيء ماذا؟ الظهور والوضوح والجلاء، يعني إن هذا أجزاء لما نحط مثلا من من الحنطة أو كيس من الأرز مع الكيس الثاني، وإن كان طبعا في تفاوت في الشركات وفي أسماء الأرز وحتى في مزارع الأرز وحتى في كيفية سقيه وتسميده في العصر في أصنافه في تفاوت، لكن نقصد أن إنتاج هالشركة بهالمواصفات المحددة اللي تلف المخزن منها مثلا في العصر الحديث هذا تتساوى أجزاؤه، يعني لا فرق بين هذا الكيس من الأرز بمقدار 10 كيلو أو بمقدار مثلا 50 كيلو مع الكيس الآخر، في النظرة العرفية يرون تساوي في الأجزاء. وسيأتينا شيء من المزيد والإيضاح للمعنى المراد بالمثل في وجوب الضمان بالمثل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.